أحد الماضي مساء وإحنا بنقف قدام الجزء الأول الأرناب التبادل في آخر أصحاح 3، إلى النص ده من النصوص الكتيرة المنتشرة في سفر الجامعة الغامض والصادم في نفس الوقت، بيصدم الإنسان أول ما يقراه قبل ما يقدر يلم بمعناه. لكن زي ما شفنا من أول السفر، هناك خيط كبير يربط السفر كله، وأثناء هذا الخيط الكبير اللي بيتكلم عن معنى الحياة في عالم متغير مضطرب، وبيركز على أن الحياة لن تجد معناها إلا في شخص الرب يسوع، أثناء عرض الخيط الكبير ده بيفجر قضايا مختلفة موجودة. وعرفنا من أول دراستنا لسفر الجامعة أن الجامعة عبارة عن 4 مناقشات كبيرة حوالين الإطار العام أو الفكرة الكبيرة اللي هي معنى الحياة في عالم متغير. المناقشة الأولى كانت في أصحاح 1 و2، وآخر كل مناقشة دايما يضع الجامعة خاتمة يحط فيها فكره، لاهوته، رأيه. المناقشة الثانية بتبدأ من أصحاح 3 وتنتهي بأصحاح 5، والمناقشة الثانية دي هي اللي بنقف قدامها الأيام دي، وكلها بتتكلم عن خطة الله الشاملة للبشر وللكون. وبتقول ببساطة في الجزء الأولاني أصحاح 3 من عدد 1 ل15 اللي خدناه قبل كده، إن الله العظيم له خطة شاملة لهذا الكون ولكل البشر. داخل هذه الخطة الشاملة له توقيت لكل شيء، وبيبدأ أصحاح 3 زي ما كلنا شفنا: لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. ودي كانت الفكرة الأولى في المناقشة الثانية اللي بنسميها المبدأ. وفي المبدأ نادى الجامعة بهذه الفكرة: الله له خطة، الكون مش ماشي وبس، التاريخ مش مجرد أحداث بيصنعوها الناس، لكن في إله هو رب الكون وسيد التاريخ، وبيقود الأحداث والظروف والأيام في إطار خطة عليا ومقاصد سامية بينجزها. بعد كده الجامعة بيقول: إن كان الله ليه خطة صالحة وشاملة وسيد التاريخ وقائد للزمن، ليه في حاجات في الدنيا بتعكر جمال الخطة دي؟ والحاجات دي مش مفهومة، ومرات كتير مش واضحة، وبتثير علامات استفهام، وسمى الحاجات دي حقائق الحياة الصعبة. والجزء ده بيبدأ من أصحاح 3 وعدد 16 اللي قريناه بالتبادل مع بعض النهاردة لآخر أصحاح 4. وفي الجزء ده من 3:16 ل4:16 اللي هو آخر أصحاح 4 بيحط على الأقل 5 حقائق صعبة في الحياة الناس مش بتقدر تستوعبها، وبيحاول الجامعة يعلق عليها لكي نفهمها في إطار خطة الله. الحقائق الصعبة دي: الظلم، وده الجزء اللي موجود في النص الثاني من أصحاح 3 من عدد 16 لعدد 22، القهر، وده الجزء اللي موجود في أصحاح 4 من عدد 1 ل3 وهو نتيجة للظلم، عشان كده قريناهم مع بعض النهاردة. الحاجة الثالثة: التنافس البغيض الشرير اللي موجود في العالم النهاردة، وده موجود في أصحاح 4 من عدد 4 ل6. القضية أو المشكلة الرابعة: الإحساس بالعزلة، العالم بيزدحم جدا والإحساس بالوحدة بيزيد جدا، وغريب إن الناس كلها بتصطدم ببعض من كتر الزحمة، لكن الإحساس من داخل الإنسان هو إحساس بين لوحده، وده موجود في أصحاح 4 من عدد 7 لعدد 12. المشكلة الخامسة والأخيرة هي الشعبية الزائفة، الناس اللي بتضع تقلها أو همها في الناس، في شعبية الناس، في آراء الناس. وبيقول الجامعة دي مشكلة، لأنه الناس زي مية البحر، مرة فوق خالص ومرة تحت خالص، فبيقول دي شعبية زائفة لا داعي لوضع الأمل على الناس. وده في أفصاح 4 من عدد 13 لعدد 16، 4 قضايا أو 5 قضايا، 5 حقائق صعبة. بيقول الجامعة مرات في عينينا بتشوه جمال خطة الله في نظرنا وبنحاول نفهمها، ومرات ما بنلمش بيها كلها: الظلم، القهر، التنافس، العزلة، الشعبية الزائفة. يوم الأحد الماضي مساء وقفنا قدام الظلم اللي موجود في النص الثاني من أصحاح 3. عدد كبير مننا في الصبح ما بيبقاش بعد الظهر، عشان كده وضعت الاثنين مع بعض، الظلم والقهر، من 3:16 ل 4:3. هنقف قدام الجزء الأول بشيء من الإيجاز، لأنه وقفنا قدامه في مساء الأحد الماضي، وهنكمل مع بعض الجزء الثاني اللي هو القهر في أصحاح 4 من 1-3. الظلم قضية صعبة جدا في الدنيا، وما فيش عصر أو زمن وما فيش مكان أو فرد ما عناش منه. في شخص مرة قال: ممكن الإنسان يثابر أنه يعيش من غير أكل وشرب وبيفضل فترة طويلة، وممكن الإنسان يعيش من غير بصر رغم قسوة التجربة، ممكن الإنسان يعيش من غير أي حاجة ما عدا أنه يعيش مظلوم. والغريب أن القضايا دي كلها مرتبطة بجزء تاني، تعليق عجيب جدا، أن الظلم في النص لا منصف، القهر لا معزي، التنافس لا راحة، العزلة لا رفيق، الشعبية لا دوام. وكلها مشكلات مرتبطة بهذا الجانب، ظلم وفي نفس الوقت لا منصف. في الجزء ده الجامعة بيضع القضية في عدد 16، وبعدين تعليق من 17-21، وفي النهاية استنتاج في عدد 22. وبالأعداد دي بيقدر يتكلم حوالين الحقيقة الصعبة الأولى في الحياة اللي هي الظلم. من فضلكم تابعوا معايا النص، لأنه أنتوا عارفين أنه اللون ده من الوعظ التفسيري ما ينفعش بس وأنتوا بتسمعوا بودنكم، لكن خلوا حستين يشتغلوا، وبالتالي الاستيعاب يكون أكتر، يعني النظر مع السمع. وكل ما زودنا الحواس، يعني لو كان في لوحة هنا وأقدر أكتب عليها الأيتمز الرئيسية يبقى كمان زودت، يعني كل ما استخدمنا حواسنا كلها كل ما استيعابنا وإدراكنا كان أكبر. القضية بيبتديها بالكلمة رأيته، التعليق بيقدم فيه فكرتين، وكل فكرة بتبتدي بالكلمة قلته، ونجد الفكرتين، الفكرة الأولى في عدد 17 والفكرة الثانية 18-21. الاستنتاج الأخير في عدد 22 بيرجع تاني لكلمة رأيته، يعني رأيته القضية الظلم، قلت فقلت التعليق، وفي النهاية رأيت النتيجة. وده النص، النص فيه هندسة فكر وبناء وتنظيم اتجاه، وشخص زي محامي كبير يطرح قضية، يعلق، ينتهي إلى نتيجة، يضع مقدمات وينتهي إلى نتائج، في بناء فكري واضح يعالج به الفكرة. هنحاول نمشي بسرعة من القضية للتعليق للاستنتاج في وقفة فكرية كتابية وعملية تطبيقية في نفس الوقت. القضية في عدد 16 بيقول: رأيت تحت الشمس موضع الحق، هناك الظلم، وموضع العدل، هناك الجور. ودي أكبر شيء صدم الجامعة ويصدمنا باستمرار، إنه مش بس قضية الظلم في الحياة، لكن قضية الظلم حيث نتوقع العدل، يعني في الأماكن ومع الناس اللي نتوقع منهم العدل، ساحات القضاء مثلا مرات يسيس القضاء، يعني يخدم سياسة معينة مش يخدم العدل، واحنا بنشوف القضايا دي كتير جدا. ما نسميه الآن في النظام العالمي الشرعية الدولية، والشرعية الدولية كلمة شرعية، لاحظوا التعبير حتى الصياغة نفسها، الشرعية الدولية معناها الجهة الدولية التي تسهر على العدل على الحق. وبنشوف في الأحداث أن نفس الشرعية الدولية بتقود إلى الظلم وتكيل بمكاييل مختلفة. وإلا قولوا لي ما الذي يحدث الآن في العراق وفي الجزائر وفي السودان وفي أماكن مختلفة للأفراد وللشعوب، في مشكلة واضحة صادمة، أنه الحاكم اللي مفروض يكون موضع العدل لشعبه هناك الظلم، الحاكم نفسه الوطن. الشرعية الدولية اللي مفروض تسهر على العدل هي أيضا تقود إلى الظلم، إن كان ده بالنسبة للشعوب فكان بالحري بالنسبة للأفراد. في باب الوقت بعض الصحف عملت باب ثابت اسمه المتهم البريء، يعني شخص يقطع عيشه ويظلم في سمعته ويشرد في أسرته وفي النهاية هو ما عملش حاجة، وده موجود كل يوم. وعلشان كده بيقول القضية الصعبة انه موضع الحق هناك الظلم وموضع العدل هناك الجور. وبيبدأ التعليق، والتعليق زي ما قلت بيقدم فكرتين. الفكرة الاولى في عدد 17 وبيقول فيها هناك رجاء لكل شخص بيعيش تجربة او ظلم او ألم ما يشعر فيه بمعاناة الإحساس المؤلم بالظلم، هناك رجاء إن في إله عادل وفي قاضي وديان، وهيجي يوم يقف كل إنسان قدامه ويدين الجميع. هذا يعني إن الظلم كما أن له بداية له نهاية. وعشان كده بيقول فقلت في قلبي الله يدين الصديق والشرير، لأن لكل أمر ولكل عمل وقت هناك. وهنا رجع لفكرة الفكرة الكبيرة بتاع المناقشة الثانية، فكرة خطة الله. طالما أن الله سيد الكون والتاريخ وله خطة وله مقاصد، إذن الله سيحقق مقاصده حتى وسط الأحداث المؤلمة، ويستغل حتى مظالم بني البشر. وعشان كده بيقول الله ديان وسوف يدين هذا وذاك، ولكل موقف صعب وتجربة صعبة نهاية. ودي حاجة أو فكرة مشجعة بيرفع عنين الناس إلى الله اللي يضع نهاية لكل حاجة. الفكرة التانية، الفكرة التانية من عدد 18 وبتبتدي قلت أيضا لحد عدد 21، وفي الفكرة دي بيقول رد على سؤال غير مباشر مش موجود في النص، لكن غالبا موجود جوه عقل الجامعة وبيبقى موجود جوه عقلنا كلنا. الفكرة دي بتقول إن كان الله فعلا له خطة صالحة وهو سيد التاريخ وله نهاية للمظالم للفرد وللشعوب وسيدين الكل، طب ليه بيتأخر؟ ليه دينونته متأخرة؟ ازاي هنصبر لحد ما يعمل ده؟ ليه ما يكونش الحاضر هو مجال الدينونة؟ ليه ما يتدخلش النهاردة؟ ومش شفنا الكلام ده في أيوب، وشفنا في أساف، وشفنا في إرميا، وشفنا في حبقوق، وشفنا رجال الله باستمرار يقولوا متأخر ليه؟ ليه ترى الجور وتصمت؟ ليه؟ انت فين؟ الجامعة يبدو ان ده سؤال كان مثار. ففي الفكرة التانية من 18 ل 21 بيرد علينا وبيرد على الفكرة المثارة جواه وبيقول يا ناس هذا الإله العظيم اللي بيحكم الكون بدل ما احنا في المشكلة والألم والتجربة نحاول نعلمه هو يعمل ايه وامتى. خلي الظروف تكشف لينا احنا، وده اللي بيعمله الله، مين احنا. الله مش بس بيقود الظروف لتتميم مقاصده، لكن بيقود الظروف ليكشف للإنسان حقيقته ويقوده الاتجاه الصحيح. فمن أنا ومن أنت حتى نعلم الله ماذا يعمل ومتى يعمل؟ وبيحاول يكشف طبيعة الإنسان هنا في الأعداد دي من 18 ل 21. في عدد 18 بيقول الإنسان كالبهيمة، ودي الفكرة الصادمة اللي بقول في النص. هو يقصد بيها ايه؟ هو يقصد مين الإنسان اللي بيتمرد على خطة الله وبيرفضها إلى النهاية؟ الإنسان الساقط. وهو يقصد الإنسان البعيد، عشان كده بيقول في عدد 18 قلت في قلبي من جهة أمور بني البشر. وفي كل النص بتيجي بني البشر بني آدم، وكلمة آدم إشارة إلى السقوط وإشارة إلى الناس الذين تركوا الله وابتعدوا عنه تماما. وهنا بيقول الإنسان المنفصل عن الله البعيد عن الإيمان به الرافض لفكره يعيش كالبهيمة ويموت كالبهيمة. وفي عدد 19 و20 بيقول ايه المشترك بين الاثنين وايه اللي مش مشترك بين الاثنين، الانسان والبهيمة. في عدد 19 بيتكلم عن المصدر او المصير. في عدد 20 بيتكلم عن المصدر، والاثنين بيشتركوا في مصير وفي مصدر. المصير بيقصده الموت، الاثنين هيموتوا. وبيقول في عدد 19 لأن ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة، يقصد الموت، وحادثة واحدة لهم موت هذا كموت ذاك، نسمة واحدة للكل، فليس للإنسان مزية على البهيمة لأن كليهما باطل. هنا يقصد يقول الموت بيسوي بين الجميع. لكن كمان في مصدر، المصدر هو التراب. وفي عدد 20 بيقول الاثنين مصدرهم واحد، يذهب كلاهما إلى مكان واحد، كان كلاهما من التراب وإلى التراب يعود كلاهما. لحد هنا. وبيقول في حاجات مشتركة بين الإنسان وبين الحيوان، الموت يشترك فيه الكل، التراب فيه الكل. لكن في حاجة مختلفة، الحاجة المختلفة هي اللي في عدد 21، واللي بيقول من يعلم روح بني البشر هل هي تصعد إلى فوق، وروح البهيمة هل هي تنزل إلى أسفل إلى الأرض. والسؤال التعليق ده في الأصل مش على صيغة سؤال، لكن على صيغة تقرير حقيقة. الحقيقة اللي عايز يقولها في النص ده يمكن أن تترجم أو تصاغ الآية بالصورة دي: من يعرف روح الإنسان التي تحلق عاليا وروح الحيوان التي تهبط إلى أسفل إلى الأرض. هنا بيقول يا جماعة في اختلاف، الاختلاف أن الإنسان روحه تذهب إلى فوق، أما الإنسان فينتهي يعني إلى أسفل إلى الأرض وانتهى. وهنا عايز يقول إيه من الفكرة الثانية دي من أول 18 ل 21؟ يريد أن يقول ما يميز الإنسان المخلوق على صورة الله أنه ينشغل بمصيره الأبدي، وأنه يميز أنه إنسان وضع في قلبه الأبدية، وبالتالي لا يعيش في الأرض لمجرد نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، وهنا يكون كالبهيمة في الحياة وفي الموت. لكن الإنسان ميزه الله على سائر المخلوقات بالعقل والإدراك وبصورته فيه، وبالتالي يجب أن ينشغل ليس فقط بالعالم والدنيا، لكن وهو في العالم ينشغل بالأبدية، بالمصير المقبل، بالعلاقة مع الله. بالفترة الأطول وهي ما بعد الموت، بالمقر الدائم، بالسكن المستمر. وهنا يقول الجامعة: أيها الإنسان، يا من أنت في مشكلة أو تجربة أو ظلم، بدل من أن تنشغل بأن تحدث الله وتعلمه، لكن انظر إلى نفسك وانشغل به، بالإيمان به وبالأبدية التي تنتظرك. وهنا تجد الرجاء والعزاء في دينونة الله العادلة، وفي الأبدية التي تريح الإنسان من كل شيء، وفي عمل الله وعنايته فيك الآن. أيها الإنسان، أنت تتميز، فانشغل بالله وانشغل بالمصير. في العدد الأخير من 16 يصل إلى نتيجة، والنتيجة بيقول فيها بعد المناقشة دي: إن كان الله هو السيد على الكون، وهو الديان للبشر، وهو الذي يستخدم حتى الظروف الغير طيبة لصالح الناس ولتتميم المقاصد، وهو الذي بيده مصيرنا الأبدي، إذن ليكن لنا هذا الإيمان بالله، ولنفرح بعطيته لنا التي هي الحياة، لكن على وجه الخصوص الدور والمسؤولية والعمل الذي دعانا إليه. وعشان كده بيقول في آخر عدد 22: فرأيت أنه لا شيء خير من أن يفرح الإنسان بأعماله. والكلمة أعماله تقصد بمسؤولياته، لأن ذلك نصيبه، لأن ذلك نصيبه من الله. ودي دعوة مهمة جدا، بأن الله يدعو الإنسان إليه، ويدعو الإنسان إلى عمل ما، إلى حرفة، إلى دور. عملك دعوة من الله، وبيقول الفرح بالعمل وبالمسؤوليات، وأن يجد الإنسان نفسه في نجاحه في العمل وفي إنجازه في المسؤولية. بركة تسند الإنسان وترفعه لمواجهة الظروف الصعبة، وهي عطية من يد الله الصالحة، لأن هذا نصيبه، دوره، عطيته من الله. وهنا حبيت أعلق تعليق عن تصورين خاطئين عند الناس. التصور الأول عن العمل، إن أحيانا البعض يظن أن العمل، الحرفة، كان طبيب، كان مهندس، كان عامل، كان موظف، كان مدرس، كان راعي، كان أي، كل شخص فينا الله دعاه لحرفة. مرات نظن، خاصة في حرف الحياة اليومية، نظن أن حرفة الحياة أو العمل أقل روحانية من العبادة والخدمة. الإيمان المسيحي، الروحانية المسيحية الكتابية بتقول لنا غير كده خالص. بتقول إن العبادة معناها الإنسان هو عبد المسيح، عبد الله. هو يعبر عن هذه الصورة المجيدة، عن هذه العلاقة الخاصة في الكنيسة، في العبادة وفي الخدمة. وهو يعبر عن هذه العلاقة الخاصة في مجالات الحياة التانية، في البيت، في العمل. فالعمل له روحانية مثل العبادة والخدمة تماما، وأن العبادة الصحيحة زي ما هنشوف في الجامعة بعد كده بمفهومها الكتابي الشامل تتسع لتصبح في البيت ولتصبح في العمل، أي العمل عبادة. والأمين والكفء، الإنسان الذي ارتبط بالله ويعيش في عمله أمينا وكفئا، إنجيل مفتوح ورسالة مقروءة وكرازة دائمة وشهادة معلنة وسط المجتمع. وبالتالي لا نظن أن أعمالنا أقل روحانية من عبادتنا ومن خدمتنا. ودي التصور المهم اللي لازم نصححه، يعني مرات واحد جاي من شغله عشان يصلي يقول أنا جاي من العالم عشان أصلي، وكان الشغل والعالم حاجة وحشة حاجة شر. الله بيقول له الشغل ميدان خدمة ومجال شهادة، والأمانة والكفاءة فيه دور ومسؤولية، افرح بها وكن شاهدا في عملك حتى يمكن أن تكون شاهدا في الكنيسة وفي كل مكان. ده تصور مهم. التصور الثاني لازم صحه عن الشغل، النقيض الثاني، البعض بيفكر ان الشغل هو الأولوية الأولى والأولوية الأخيرة في حياتنا، وانه مفيش أولويات تانية أبدا للإنسان في 24 ساعة غير العمل، ودي أيضا تصور خاطئ، لأن الكتاب المقدس بيعلمنا أن الله أعطى للإنسان أولويات واضحة، الشغل واحدة منهم، لكن إذا داس العمل على باقي الأولويات يبقى هنا في علامة استفهام، في شيء خطأ في مفهومنا وفي حياتنا الروحية نحتاج نقف نصحح. العمل مش لازم يكون على حساب الصحة مثلا، العمل مش لازم يكون على حساب الأسرة والوقت مع الأولاد ومع الشريك، العمل مش لازم يكون على حساب الدور اللي بنقوم فيه بيه في إرسالية الكنيسة حسب الموهبة والوقت، العمل مش ممكن يكون يدوس على الوقت اللي فيه بنبني فكرنا ونطلع ونقرأ. العمل بركة واستمتاع نفرح بها، لكن أولوية ضمن أولويات وليس كل الأولويات. الأب اللي بيقول لأولاده ولا الشريك حياته انتوا عايزين مني ايه، وما انا بعمل ده كله لمين وطول الوقت بره البيت، هنا بنقول له لا، الهرم اتقلب. العمل والدخل لا يمكن ان يكون بديل للتواجد والحضور والحوار والمشاركة والتنشئة والتربية الى اخره. العمل مش ممكن يكون ابدا اولوية مطلقة، وده جزء مهم في زمن بيتجه فيه الناس الى تكالب غير عادي على العمل. دول التصورين المهمين جدا. التصور الاول، العمل مش اقل روحانية، دي دعوة، حرفة الحياة مقدسة. نمرة اثنين، العمل أولوية ضمن أولويات لا يجب أن يطغى على الإنسان. امبارح كنت أقرأ في جريدة، أو أول امبارح يوم الجمعة أكيد تابعتوها معايا، في جريدة من الجرائد اليومية بتتكلم عن حياة أكبر مليونير في العالم النهاردة، اسمه جورج سوروس، مليونير أمريكي أصلا يهودي أصلا من المجر، وبعدين راح انجلترا ابتدى يغسل اطباق ويروح في الشوارع ويعيش عيشة قاسية جدا سنين سنين لا يجد الطعام اللي ياكله، وبعدين قال انا الوقت في القاع خلاص. واكتر من حاجة شدتني جدا من حياة الراجل ده، قال الحاجة الاولى التحدي، قال طالما ان هناك قاع اذا هناك ايه، قمة، فأنا الآن في القاع سوف أصل إلى القمة. وصل. الحاجة الثانية، في آخر حياته عنده 18 مليار دولار، لو بالكم مش بقول مليون، 18 مليار دولار بعد كل اللي صرفوا اللي خسروا والدنيا كلها. وبيقولوا له طيب تعليقك أنت في حاجات نغصت على حياتك لما بتفتكرها بتتألم جدا، قال آه. إيه عم؟ اول حاجة انه خايف من الفقر، يعني راجل غلبان جدا خايف يفقر يعني. وبيقول انا عشت قسوة الفقر في اول حياتي ولدغته، ومش قادر اتغلب او انتصر على الخوف ان اللي كنت فيه ده ممكن في لحظة ارجع له تاني. خلوا بالكم، شايفين ان مال الدنيا كلها لا يعطي الانسان الاحساس بايه، بالامان، لا، يعني ده هذا الرجل عايش مرعوب من لحظة فقر. لكن الأثر فيه أكتر وبينطبق على التطبيق بتاعنا النهاردة، بيقول أنا بتألم من حاجتين، الحاجة الأولى الناس بتجري ورايا لأني مليونير وبدأ يكتب كتاب أو اتنين، لكن مش من أجل أفكاري، مش بيقدروا كتابتي، فاللي بيحاوروا بيقولوا يعني كان نفسك تبقى مفكر مثلا، قال له لو استطعت ان اكون كاتب او مفكر او صاحب فكر اديله عمري ومالي كله. وانا ذهلت انه ما كانش عنده وقت يبني فكره، والوقت يقدر يقول ان الفكر اهم من مال الدنيا. الحاجة التانية اللي ألمته يعني اولوياته ما كانتش مظبوطة، عطى كل عمره للمال وما قدرش يبني فكره. الحاجة التانية، قال من 17 سنة طلقت مراتي، وقتها جاتني غصة ان حياتي خدها الشغل فدمرت بيتي. التوازن هنا مهم جدا، الاولويات هنا مهمة جدا. فالعمل حرفة مقدسة دعانا الله ليها، لكن الاولويات التانية مهمة جدا. ينتقل من الظلم الى القهر في الاعداد القليلة الاولى من اصحاح 4 من 1 إلى 3، وكالعادة يطرح القضية في العدد الأول. وإن كان الظلم لا منصف فالقهر لا معزي، والقهر نتيجة للظلم. فبيقول في أول عدد من أصحاح 4: ثم رجعت ورأيت. رجعت كلمة رأيت تاني، قضية جديدة بيطرح. رأيت كل المظالم التي تجرى تحت الشمس، فهوذا دموع المظلومين ولا معزي لهم، ومن يد ظالميهم قهر، أما هم فلا معزي لهم. وهنا بيطرح القضية بصورة واضحة ومؤثرة جدا. إيه المقصود بالقهر؟ والفرق بينه وبين الظلم؟ زي ما قلت القهر نتيجة للظلم، لكن كمان تعريف مهم، القهر هو الأذى النفسي والمعنوي والبدني الذي يصيب إنسان أو جماعة، سواء في شخصه أو أسرته أو ممتلكاته أو سمعته، نتيجة لسوء استخدام السلطة من قبل حاكم أو صاحب عمل أو من آباء قساة لأولادهم أو من أزواج طغاة على زوجاتهم إلى آخره. وعشان كده بنجد القضية دي موجودة في العالم بصورة واضحة جدا، قضية الأذى النفسي، الأذى المعنوي، ويصل مرات إلى الأذى البدني. الشخص اللي يصاب إما في جسده إما في أسرته إما في ممتلكاته إما في سمعته، ودي اللي مش ممكن أبدا مال الدنيا أو أي شيء في الدنيا يرجعها تاني، ده قهر. والأقصى إن بيقول ولا معزي له، ودي بتزيد المشكلة. عشان كده في عدد 2 بيقول الحياة أو الإنسان أو الجماعة اللي بتعيش قهر لكن محرومة كمان في نفس الوقت من سند، دي حياة الموت أفضل، لأنها حياة أسوأ من الموت. وبيقول في عدد 2: فغبطت، يعني قلت طوبة يا غبطت، فغبطت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء الذين هم عائشون معه. والمعنى هنا عايز أقول الحياة هي العدل، الموت هو القهر، أما حياة بدون عدل وكمان بغياب معزي، غياب سند، هي حياة أسوأ من الموت. عدد 3 بيخطو درجة أكبر وأخير، بيقول مش بس حياة أسوأ من الموت، هي عدم الوجود أصلا أروع من الوجود. وبيقول في عدد 3 المعنى ده: خير من كليهما الذي لم يولد بعد، الذي لم يرى العمل الرديء الذي عمل تحت الشمس. ولاحظوا التعليقين على الظلم والعمل في الجزء اللي فات في آخره، والتعليق هنا على القهر في آخر الجزء ده. في الكلام العدد الأخير في أصحاح 3 عن الحديث عن الأولويات بيقول خلي بالكم محدش هيقدر يرجعنا تاني، من يأتي به ليرى ما سيكون بعده، يعني الحياة هتطير فجأة ومين يرجع الأيام تاني؟ فقبل ما الأيام تمر وما تقدرش ترجعها تاني استمتع بالأولويات على بعضها، استمتع بعملك، استمتع ببيتك، استمتع بخدمتك إلى آخره، وإلا هتفاجأ إن الأيام طارت وإنت ما قدرتش تستمتع بمن لك حواليك. هنا بيقول أفضل أن لا يعود الإنسان، لا يكون الإنسان في الحياة إذا كان يحيا في قهر ويحيا في غياب سند. في مزمور من المزامير الرائعة جدا، مزمور 140 في عدد 11 وعدد إلى عدد 13، هنا جدا أن نشجع الناس لتجد في الاتكال على الله وفي الاحتماء به قدرة للمرور من الأزمة ولتحمل المحنة وللانتصار عليها في النهاية. وده دور الكنيسة، أن تقود المتألمين إلى الله. لكن في دور تاني، قال يسوع ولم يفهم الناس مرات، وما زال يقول يسوع والكتاب، وما زالت الناس أحيانا لا تصغي، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. معنى إيه الكلام ده؟ معناها هل يمكن للكنيسة أن تقوم بدور المعزي العملي لهؤلاء الذين لا معزي لهم؟ الدور في العالم للكنيسة دعاها الله أن تكون المعزي، فهل يمكن عمليا للكنيسة، للمؤمن، للجماعة أن تكون معزي لهؤلاء؟ إزاي؟ هل يمكن أن نمد اليد للمحتاجين، للمتألمين؟ هل يمكن أن نقف بجوار المقهورين، أن نقول نصنع خيرا كما كان يقول السيد، ويصنع خيرا ويشفي بالمعنى المعاصر النهاردة، معناها يقف جنب المريض، جنب المحتاج، جنب المقهور، جنب الظالم، نساند قيم العدل والحق والحرية، نقف وننشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع؟ إذن دور الكنيسة في الجانب الأول أن تقود الناس إلى العلاقة مع الله ليجد الناس في الله السند والحماية، لكن ده وجه واحد، والقضية دايما أن نركز على وجه دون الآخر من العملة. الوجه الثاني، الإيمان الروحانية الإرسالية الدعوة، هي أن تنطلق الكنيسة عمليا للي حواليها ولقضايا مجتمعها، وأن تساند قضايا القيم الاجتماعية مثل الظلم والقهر والفقر والمرض والاحتياج داخل المجتمع. وده الدور. بنستند زي ما كنت بتكلم مع الكنيسة في مؤتمر العجمي يوم الجمعة اللي فات، بنستند للاهوت إنجيلي مشيخي مصلح، ولينا اسمين كبار من الأسماء اللي بنعتز بيهم في تاريخنا وتراثنا، مارتن لوثر وجون كالفن. مارتن لوثر لاختباره الشخصي ركز على خلاص النفس، العلاقة مع الله، وهي محور ومركز، هي نقطة انطلاق وبداية واستمرار. جون كالفن ركز على خلاص المجتمع، أي أنه لا يكفي للكنيسة أن تنادي بخلاص الفرد، لأن خلاص الفرد المؤمن يعيش وسط مجتمع غير مخلص، بمعنى مجتمع مليان بالشرور، وبالتالي خلاص المجتمع معناها أن الكنيسة تشترك في عودة القيم إلى المجتمع، ودول العمودين بتوع تراثنا. الرب يسوع اتكلم في متى 25 عن الدينونة، وقال في اليوم الأخير أنا هدين الكنيسة والناس على حاجة مهمة، ووضع أساس للدينونة وسمى برنادبي. انتوا عارفين الجزء ده من متى 25 من أول عدد 31 لآخر الأصحاح لعدد 46، بيقول أنا كنت مريض ما زرتنيش، أنا كنت جعان ما وكلتنيش، أنا كنت عطشان لم تسقوني، أنا كنت محبوس يعني مظلوم مقهور. هو قالوا له أنت كنت ده؟ قال لهم كل اللي حصل للناس الغلابة دول اللي حوالينا وما عملتوش حاجة ككنيسة فبي قد فعلته. يعني إذن الدور ده دور أساسي في الدينونة، بيقول نعم. فدور الكنيسة إرساليتها دور في العلاقة الرأسية مع الله، ودور في القيم في المجتمع العلاقة الأفقية، وده الدور اللي عايز أقوله هنا. هل يمكن للكنيسة النهاردة أن تأخذ دور المعزي؟ أننا نحضر إلى الكنيسة لنتعلم وننمو ونندب وأن ننادي بالخلاص للبعيدين في كل مكان، ثم أن نقوم بنفس الدور. كنيستنا الإنجيلية لما انتشرت في مصر وفي العالم، لما جموا الأمريكان وعملوا إرسالية أمريكية في مصر، دخلوا ونشروا وبنوا كنيسة بنستمتع النهاردة بيها بكل مذاهبها في كل مكان. بنوها إزاي؟ كانوا بيقدموا الإيمان في نفس الوقت، بيبنوا مدرسة في نفس الوقت، بيقيموا مستشفى في نفس الوقت، بيفتحوا ملجأ في نفس الوقت، بينصروا ناس سوا. التاريخ من البداية، اللاهوت من البداية، الكتاب من البداية كان ده وده، وعشان كده الكنيسة انتشرت. شهادة الكنيسة لن تكون بجانب واحد أو بعملة واحدة، وإلا لا يسمع المجتمع ليها، لأن مصداقية الكرازة بالإنجيل لا تكون إلا بالدور العملي في المجتمع. يعني لما نيجي المجتمع المصري النهاردة ونقول له اسمع صوت المسيح، هيسمعه لو احنا فعلا حاطين ايدينا فيه بصورة عملية وقادرين نقوم. لكن لو غير كده بيقول لنا طب هسمعكم ازاي؟ دي الحقيقتين الصعبتين اللي بدينا بيهم، ونكمل في المرات الجاية ان احيانا الرب وعشنا باقي الحقائق الصعبة حتى اخر الصح 4. بصلي من الله اللي أعطانا أكتر من لمسة عملية تطبيقية النهاردة، منها هل الإنسان يتميز عن سائر المخلوقات؟ نعم، بالانشغال بالمصير الأبدي. فهل فعلا نحن نعيش في نور أبدية؟ تطبيق تاني، العمل دعوة مقدسة، هل ننظر لي نفس النظرة المقدسة وفي نفس الوقت نعيد التوازن لأولوياتنا التانية؟ ما تضعش. التطبيق الثالث، الناس اللي تعبانة حوالينا لم تجد سندها إلا في شخص الله، هل بنقدر نوصل لهم شخص المسيح المخلص والسيد القاضي السند الصخر، ونرفع عنين الناس إلى الله؟ التطبيق الأخير، هل الكنيسة تقدر تاخد دور المنصف والمعزي وتنخرط في المجتمع حتى يسمع المجتمع كرازتها وحياتها؟ نصلي.